الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذناه في هذا الكتاب كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، هو باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وتقدم الكلام على هذا الباب، فندخل بإذن الله جل وعلا في الباب الذي يليه، وهو قوله: باب ما جاء في منكر القدر. قوله رحمه الله تعالى، قوله أي قول إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في منكري القدر، أي مدخل في ذكر ما جاء في منكري القدر من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد. وتبويب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته هو أن الإيمان بالقدر واجب، لأنه ركن من أركان الإيمان، ولا يصح توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أنه من الله رب العالمين جل وعلا. وإنكار القدر، إنكار القدر في الحقيقة تنقص لله رب العالمين جل وعلا وكفر به جل وعلا، لأن من أنكر القدر فقد أنكر ركنا من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد كفر بالله العظيم جل وعلا. هذا أمر. وأمر آخر أن منكر القدر منكر لقدرة الله جل وعلا، ولعلم الله جل وعلا، ولفعل الله جل وعلا في خلقه، وهذا أيضا تنقص لله رب العالمين جل وعلا، وطعن في قدرة الله جل وعلا وفي أفعاله جل وعلا، إذ أن المنكر للقدر يزعم أن الله جل وعلا لا يفعل ما يشاء، يزعم أن الله جل وعلا لا يفعل ما يشاء، فهو مكذب لقول الله جل وعلا: ويفعل ربك، والله يفعل ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وربك يفعل ما يشاء، وما شابه ذلك. فمنكر القدر منكر لآيات الكتاب الكريم، منكر متنقص لأفعال الله تبارك وتعالى، وهذا كله كفر بالله جل وعلا، مناف لأصل التوحيد. وأمر ثالث ومناسبة ثالثة من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، هو أن منكر القدر أنكر القدرة أنكر إثبات القدرة لله رب العالمين جل وعلا، وأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، أي من أفعال العباد يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء في عباده جل وعلا. وفي الوقت نفسه أثبت المشيئة والقدرة وخلق أفعال العباد للعباد، أثبت المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة وخلق أفعال العباد للعباد من دون الله جل وعلا، وهذا شرك بالله رب العالمين جل وعلا. لذا كان القدرية النفاة للقدر يسمون بمجوس هذه الأمة، يسمون بمجوس هذه الأمة، وذلك لأنهم أثبتوا للكون خالقين، أو جعلوا في الكون خالقين. الله جل وعلا خالق كل شيء إلا أفعال العباد، فجعلوا العباد هم الخالقون لأفعالهم، فكانوا مشابهين للمجوس في زعمهم أن للكون خالقين، خالق للشر وخالق للخير، فلذا سميت القدرية النفاة للقدر بمجوس هذه الأمة لأجل هذا المعنى. ومنه كذلك كما سمعتم تظهر المناسبة بين الباب والباب الذي قبله، وهو قوله في الباب قبله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذ أن الجاهليين يظنون بالله جل وعلا ظن السوء، ومن ظنهم بالله جل وعلا ظن السوء أشركوا بالله رب العالمين جل وعلا. وكذلك منكر القدر ظن بالله جل وعلا ظن السوء، فلذا أثبت لله جل وعلا وأثبت خالقين، خالق للكون وخالق لأفعال العباد، وذلك من ظن السوء بالله رب العالمين جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال قوله باب ما جاء في منكري القدر، أي من الوعيد. قال قوله: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا هذا القسم من ابن عمر رضي الله عنهما؟ لأن منكر القدر كافر بالله العظيم، ومن كفر بالله العظيم لو أنفق ما أنفق فإن نفقته لا تكون مقبولة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لو أنفق ما أنفق فإنه لا ينفعه ذلك العمل ولا ذلك الإنفاق، لأن ثم مانع من قبول ذلك العمل وهو الكفر بالله جل وعلا. فقول ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن منكر القدر كافر بالله العظيم. قال رحمه الله: وهذا كما ترون نص صريح من ابن عمر في أن من أنكر القدر فقد كفر بالله العظيم. والقدرية النفاة للقدر كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين: القدرية النفاة للقدر على قسمين: غلاه ودون ذلك. فأما الطائفة الأولى وهم غلاة القدرية، فهم الذين نفوا العلم عن الله رب العالمين جل وعلا، وزعموا أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. زعموا أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ومعنى هذا أن هؤلاء يزعمون بأن الله جل وعلا يجهل الأشياء قبل وقوعها، وهؤلاء في الحقيقة مكذبون لكلام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا يعلم ما هو كائن قبل أن يكون، كيف سيكون، وعند أن يكون كيف يكون، وبعد أن كان كيف كان. سبحانه وتعالى جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات، أو قال: إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب وقدر. وهذا التقدير والكتابة لا يتكون إلا عن إيش؟ إلا عن علم بما سيكون، كيف يكون عند وجوده. وهؤلاء ينكرون علم الله جل وعلا، لذا نقل غير واحد الإجماع على أن منكري القدر من الغلاة على أن غلاة القدرية كفار باتفاق السلف، أن غلاة القدرية كفار باتفاق السلف. نقل هذا الاتفاق القاضي عياض رحمه الله تعالى، وكذلك نقله العلامة ابن القيم وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما الطائفة الأخرى من القدرية فهم دون ذلك، لأنهم أثبتوا العلم لله جل وعلا والكتابة لله جل وعلا، ولكنهم خاصموا في المشيئة، في مشيئة العباد وفي إثبات المشيئة لله رب العالمين جل وعلا على خلقه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. قال: قوله قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. قال: حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. وقوله في البصرة إشارة إلى أن هذه البدعة، بدعة القدر، أول ما ظهرت في البصرة. وكذلك كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن أول بدعة أو أول ظهور بدعة الإرجاء كذلك في البصرة، وكذلك بدعة التصوف في البصرة، وبدع كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أول ما ظهرت في البصرة. فقوله رحمه الله تعالى: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقال أن أول من قال بهذه البدعة مطلقا رجل يهودي قال بهذه المقالة، فأخذها عنه معبد الجهني. قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، أي تكلم بمعنى أظهر القول في القدر، ومعنى أظهر أو تكلم بالقدر زعم أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن ما فعله العباد لا يعلمه الله جل وعلا قبل فعلهم، وأن العباد يفعلون ما يشاءون بما يشاءون ولو لم يشأ الله جل وعلا ذلك الفعل. أن العبد مثلا على سبيل المثال إذا شاء العبد أن يكفر يكفر العبد ولو لم يشأ الله، وإذا شاء العبد أن يؤمن فالعبد يؤمن ولو لم يشأ الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ليس له قدرة، نفوا القدرة عن الله جل وعلا، نفوا القدرة عن الله رب العالمين جل وعلا، وقالوا أن الله جل وعلا ليس له قدرة ولا مشيئة ولا فعل على العباد. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إيش؟ ها يا جماعة، وما تشاءون إلا إيش؟ إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدل ذلك على أن العبد إذا شاء الشيء، إذا أراد الشيء ولم يرد الله جل وعلا ذلك الشيء، هل يكون ذلك الشيء؟ الجواب لا، الجواب لا. وهذا كما دل عليه النقل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دل عليه كذلك الحس والواقع. فكم من إنسان يريد أن يفعل شيئا من الخير فلا يوفق إليه، لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يشأ ذلك، لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان ومن لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. كم من إنسان تهيأ بالمال وأعد نفسه مثل الحج، أعد نفسه للحج، جهز المال، جهز أدوات الحج، جهز كل شيء قبل الحج بأيام، قدم أوراقه، قدم ما يحتاجه من الأشياء، فإذا به يسجل أنه ماذا؟ أنه غير مقبول لتلك السفرة في الحج فلا يحج. هل فعل العبد ما شاء؟ الجواب ماذا؟ ما فعل ما شاء. ماذا كان؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله جل وعلا هو الذي ماذا؟ الذي وقع. وما شاءه العبد لا يقع إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن، عندنا الحميدي، الصواب الحميري، الصواب الحميري، من كان عنده نسخة مثل نسختنا يصوب. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، أي أن الله جل وعلا يسر لهم بمن؟ بعبد الله بن عمر الصحابي الجليل العالم الكبير من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهما، بل ومن توفيق ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، إذ يسر لهؤلاء أن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه المسألة، فأخبرهم بما أخبرهم من الحديث المشهور بحديث جبريل، في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان هذا الدين. قال رحمه الله: قال فوفق الله لنا عبد الله ابن عمر داخل المسجد، فاكتنفناه أنا وصاحبي، اكتنفناه كان أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، أحطنا به، أحطنا به. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي رأى من صاحبه أنه ينظر إليك أنه يقول له ماذا تكلم أنت. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون ماذا العلم، يزعمون أن لا قدر، انظر، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يزعمون أن لا قدر أي أن الله جل وعلا لا قدرة له ولا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، وأن الأمر أنف، ومعنى الأمر أنف أي أن الأمر مستأنف، ومعنى هذا أن الله جل وعلا لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه، أن الله جل وعلا لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه. قال فقال أي ابن عمر رضي الله عنهما، قال فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا تصريح وجزم من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكفر هؤلاء، بكفر هؤلاء، وأن من أنكر القدر فقد كفر بالله العظيم جل وعلا. وهذا هذه القصة نستفيد منها أمورا كثيرة، منها ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في تعاملهم مع الفتن ومع الأشياء الغريبة، كيف كانوا يردونها إلى أهل العلم. حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر كانا عالمين من علماء التابعين، لكن يعلمون أنه فوق كل ذي علم عليم، فردوا الأمور إلى أهلها، علموا أن هناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بدين الله جل وعلا وشرعه، فردوا الأمر إلى أهله، فاستخلصوا هذا الحكم من هذا الصحابي الجليل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأن هذه الطائفة كافرة بالله العظيم، كفرهم عبد الله بن عمر، كفرهم من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا. قال رحمه الله تعالى ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من الذي يقول حدثني؟ عبد الله بن عمر يسند حديثا إلى أبيه، إلى عمر بن الخطاب. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقيل غير ذلك أي العكس، ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. من السائل هاهنا؟ جبريل عليه السلام. ومن المسؤول؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، قال صدقت. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن السائل يعلم الجواب أم لا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه جل وعلا ما علمه عبر من؟ بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام، بواسطة جبريل عليه السلام. قال رحمه الله قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، تعجب الصحابة كيف سأل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صدقت، تعجبوا عن السائل وحاله. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. هذا هو الشاهد من إيراد ابن عمر رضي الله عنهما الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ما المسؤول عنها؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من؟ من السائل، أي كأنه يقول لا يعلمها أنا ولا أنت، لأن علم الساعة عند من؟ علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. قال رحمه الله. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثنا مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله، قلت الله ورسوله أعلم. وهذه المقالة من عمر، أي قوله قلت الله ورسوله أعلم، تقال في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو السائل، وهو كثير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فيقولون الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عما سألهم لأجل أن يعلمهم، لأجل أن يعلمهم، فردوا العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد علمه الله جل وعلا ذلك العلم. وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية، لا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية، أما في الأمور الدنيوية فلا يقال الله ورسوله أعلم، ولكن يقال الله ورسول، يقال الله أعلم، يقال الله أعلم فقط. وفي الأمور الدينية لو قال إنسان الله أعلم لكان كذلك ماذا؟ لكان أولى، لأجل ألا يلتبس الأمر على الغير ممن يجهل الحكم في المسألة الأخرى. قال رحمه الله تعالى قلت، جاء في الحديث قال قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. قال رحمه الله تعالى قوله عن عبادة بن الصامت، حديث هذا رواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، أي يظهر عليه علامات الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني. ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وهذا حكم من عبادة، وهذا حكم من عبادة ابن الصامت الصحابي الجليل أحد النقباء، نقباء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، كذلك فيه الحكم على من أنكر القدر بأنه ماذا؟ بأنه من أهل النار، وهذا فرع عن كفره، فرع عن ماذا؟ عن تكفيره لمن أنكر القدر. قال رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء ابن أبي رباح. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، الحديث صحيح بمجموع طرقه، أما أفراد طرقه ففي بعضها ضعف وفي بعضها حسنة بذاتها، وبعضها حسن بغيرها. وهذا السند الذي في الذي بين أيدينا فيه ضعف، لكنه ينجبر بالأسانيد الأخرى التي روي بها هذا الحديث. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه، وكذلك شيخنا العلامة الوادع كما في صحيح المسند أو في الجامع في القدر. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الآية. والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، كما في الآية قال إمام أحمد: القدر قدرة الرحمن، بمعنى أن القدر حقيقة القدر إثبات ماذا؟ القدرة لله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الأئمة في نفاة القدر: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وهذا الأمر منقول عن جماعة من السلف، منهم عمر ابن عبد العزيز ثبت عنه ذلك، وثبت كذلك عن الشافعي، وثبت عن طائفة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون هكذا: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. قال: قوله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي هو ابن بشر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن أبي فيروز. قال: ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. والحديث كذلك حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره في مواضع. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تبارك في نفي صفات الرب تعالى وتقدس. وهذا يبين لنا ما عليه المعتزلة من الشر والبدع والمخالفات لمنهج النبوة، فهم في باب القدر قدرية، نفاة للقدر في باب الوعيد وعيدية، في باب الأسماء والصفات معطلة، وقل كذلك في غيرها من الأبواب فيهم ما فيهم من المخالفات لمنهج النبوة. بقي هاهنا أمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث الناس فيه طرفان ووسط. الطرف الأول القدرية النفاة، نفوا هذا الحديث وحكموا عليه بالبطلان، حكموا على هذا الحديث بالبطلان. لماذا؟ لأنه مناف لعقيدة القدرية. الطائفة الأخرى الجبرية اعتبرت هذا الحديث حجة لهم على باطلهم وإفكهم في الغلو في القدر والجبر والقول بالجبر، وأن الله جل وعلا يفعل ما يفعل من غير حكمة، من غير حكمة، تعالى الله جل وعلا وتقدس عن قول هؤلاء وعن قول أولئك. والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة ولا سيما أهل المعرفة والتحقيق منهم يقولون هذا الحديث هو كغيره من الأحاديث التي تدل على عظيم فضل الله جل وعلا وإنعامه على خلقه وواسع عطائه لهم، إذ أن رب جل وعلا أفعاله تدور بين العدل والفضل، أفعال رب جل وعلا تدور بين الفضل والعدل، فلو رحم الله جل وعلا عباده فرحمته خير لهم مما يجمعون وهي من فضله، ولو عذبهم ربنا جل وعلا لعذبهم سبحانه وتعالى عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. وتوضيح ذلك أن العبد لو نظر إلى إنعامات الله جل وعلا عليه ونظر إلى تقصيره في شكر تلك الإنعامات التي أنعم بها ربه جل وعلا عليه وما يستحقه الرب تبارك وتعالى من الحمد والثناء والعبادة، لوجد العبد نفسه مقصرا غاية التقصير في هذه المقامات، في مقام شكر الرب تبارك وتعالى على النعمة والحمد والثناء له لما يستحقه من الحمد والثناء تبارك وتعالى. ومع هذا فالرب تبارك وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه، لا يعذب أحدا إلا بذنبه سبحانه وتعالى، ولو عذبهم ربنا جل وعلا لما كان ظالما لهم، لكن الله جل وعلا لكمال فضله وحكمته وعدله لا يظلم ربنا تبارك وتعالى أحدا. لذا من تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو قال بفضل منه ورحمة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأعبد الناس لله رب العالمين تبارك وتعالى، عمله ليس أهلا لأن يدخله الجنة، ولكنها رحمة الله جل وعلا، ولكنه فضل الله جل وعلا. فلو نظر الإنسان إلى العمل أن الله جل وعلا يدخل العبد العمل في يدخل العبد الجنة في مقابل عمله، بمعنى أن العمل يوجب دخول الجنة، الجواب لا، ولكنه فضل الله جل وعلا ورحمته هو الذي يدخل العبد الجنة، والعمل سبب من الأسباب التي بها يدخل الله جل وعلا من يدخل الجنة، ويرفع الله جل وعلا في الجنة من يرفع بعمله، أي بسبب عمله، كما قال الله جل وعلا تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، أي بسبب عملكم. وإلا فإن العبد مهما بلغ شكره لله جل وعلا وعبادته لله جل وعلا فإنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى. لذا انظر كذلك وتأمل في الحديث الذي رواه شيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ ها يا جماعة، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أعظم وأعبد وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذا يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي، وهل ظلما يسيرا أو ظلما قليلا؟ لا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هل أبو بكر أخذ الحقوق عن الغير؟ الجواب ماذا؟ حاشاه الله، حاشاه الله أن يكون كذلك. هل أبو بكر كان من الظلمة الذين يظلمون الخلق أو يظلمون الغير أو يظلمون في حق الله تبارك وتعالى بأن يقع في شيء من الشرك بالله جل وعلا؟ الجواب حاشاه الله تعالى من ذلك. فما هو أيضا، فما هو الأمر إذن؟ الأمر كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن العبد مهما بلغت عبادته وشكره وقيامه في حق الله جل وعلا فإنه يكون مقصرا ولا محالة. مهما اجتهد، مهما اجتهد فهو ماذا؟ فهو مقصر في أداء حق الله جل وعلا من الشكر والعبادة. لذا كان يحتاج العبد إلى ماذا؟ إلى الاعتراف بتقصيره، الاعتراف بتقصيره وطلب المغفرة من الله جل وعلا على ذلك التقصير. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن دعا الله أو أثنى على الله جل وعلا وأثنى وأثنى قال ماذا؟ قال لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، لا يستطيع وهو أعلم الخلق بالله. أنت كما أثنيت على نفسك. فالحاصل من هذا أن هذا المقام هو مقام مقابلة الشكر لنعم الله جل وعلا. فلو أن الله جل وعلا عذب العباد على تقصيرهم بذلك لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن الله جل وعلا رحمته سبقت غضبه. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.